Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة 24 من الشهر 3 سنة 2023. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. عروة الصادق: تعجيل ورشة الإصلاح الأمني بسبب محاولات لإلحاق الممانعين وضباط سابقون يؤكدون ضرورة أن تكون فترة دمج الدعم السريع أقل من فترة الحركات المسلحة. فتح طريق معبر أشقيت بالشمالية بعد إلقاء قرار نزع الأراضي ومواكب احتفالية في حلفة، وأزمة مياه حادة في بورت السودان وشكاوى من عدم دفن نفايات التعدين في دور ديب. وفاة 5 نساء و37 طفلا خلال 3 أشهر في معسكر سورتيني بشمال دارفور، وتوتر في غرية بمحلية سرف عمرة بولاية شمال دارفور. أطباء يشتكون عن تزايد كبير في حالات الإصابة بحمى الطنك في الخرطوم، وإضراب للعاملين في 15 هيئة للإذاعة والتلفزيون. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قال عروة الصادق القيادي في الحرية والتغيير أن ورشة الإصلاح الأمني والعسكري تم تأجيلها لوقت لاحق بسبب محاولات لإلحاق الممانعين للتوقيع بالاتفاق الإطاري، مضيف لأنه فيها ملامح الاستقرار الأمني والعسكري. وأكد لراديو دبنجا أن التأجيل لن يؤثر على الإطلاق على جدول العملية السياسية التي حدد الأول من أبريل موعدا للتوقيع على الاتفاق النهائي. وقال أن توصيات الورش سيتم إلحاقها لمسودة الاتفاق النهائي، وأوضح أن اللجان المعنية تعكف على سياقة مسودة الاتفاق النهائي، وأضاف في هذا الخصوص:
ورشة الإصلاح الأمني العسكري مؤكد أنه تمت الاستعدادات لها وتجري الآن اجتماعات حثيثة، علها هي التي أجلت شيئا ما انعقادها اليوم الخميس، لأن هنالك محاولات لإلحاق المتمنعين عن الالتحاق بالاتفاق الإطاري وإدراجهم ضمن هذه الورشة.
أكد الخبير الأمني المعتصم عبد القادر الحسن أن هناك تباينات واختلافات حول دمج قوات الدعم السريع والحركات المسلحة في الجيش، مؤكد أن أي بديل للدمج سيؤثر على مسيرة الدولة وينعكس على أمنها واقتصادها. وأوضح في مقابلة مع راديو دبنجا أن عملية الدمج تستغرق ما بين 3 إلى 5 سنوات في حالة توفر الدعم المادي، مشير إلى أن قوات الدعم السريع والحركات المسلحة هي قوات منظمة. وقال أن وجود قوات خارج الجيش السوداني ستؤدي إلى خلل أمني وعدم استقرار في البلاد. وأضاف الخبير الأمني المعتصم عبد القادر الحسن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
فترة من 3 سنوات إلى 5 سنوات كفيلة بإنهاء هذه المسألة، وهنالك تجربة سابقة كانت اتفاقية مع الحركة الشعبية جنوب السودان استغرقت حوالي 6 سنوات العملية السلمية، وكان من ضمنها الترتيبات الأمنية ودمج القوتين الجيشين أو ترتيبهما بطريقة معينة، كانت هنالك قوات مشتركة من الجيشين، فهذه المسائل تأخذ وقت يعني.
قال المقدم معاش الطيب المالكابي أن الفترة الزمنية المناسبة لدمج الدعم السريع في الجيش ينبغي أن تكون أقل منها للحركات المسلحة، مبين أن الخلافات بشأن قضية الدمج سياسية وتعبر عن ارتباطات مصالح. وأشار المالكابي في ندوة على تويتر أن أهم الفروقات بين الدعم السريع والحركات المسلحة تتمثل في أن الحركات المسلحة مطلبية اضطرت لحمل السلاح من أجل مطالب محددة، موضح أن قوات الدعم السريع تم تكوينها بقرار حكومي بناء على إرادة سياسية. وأوضح أن أفراد الدعم السريع عسكريون تم تجنيدهم بناء على رغبتهم ولديهم مرتبات وانتماء وظيفي بخلاف منسوبي الحركات المسلحة. وأكد ضرورة توفر إرادة وطنية حقيقية بسبقة مهنية للدمج بعيدا عن تقاطع المصالح. وأضاف في هذا الخصوص:
مفترض مهنيا تكون الفترة، لو كانت الحركات المسلحة حددت الفترة 42 شهر 43 شهر، فمفترض تكون العملية بتاعة الدمج الدعم السريع أقل من كده. إذا نحن شلنا النقطة النهائية اللي هي إرادة الاستمرارية داخل الدعم السريع.
كشف أطباء عن تزايد كبير في حالات الإصابة بحمى الضنك بولاية الخرطوم مع تردي مرع في المؤسسات الصحية. وقالت الدكتورة أديبة إبراهيم عضو مكتب الأطباء الموحد لراديو دبنج أن هناك ضعف في الإحصائيات والإجراءات اللازمة للحد من المرض، ونوهت إلى تباين إحصائيات الوفيات والإصابات بسبب حمى الضنك بين وزارة الصحة والمستشفيات، وأشارت إلى عدم توفر أبسط المعينات مثل أكياس الدم. وأضافت في هذا الخصوص:
في وفاية برضو ما بحثيها بالطريقة الصحيحة، هم بيقولوا بعض يقولوا 10 ومرة يقولوا 11 ومرة يقولوا، لأنه هم ما قادرين يقولوا رقم ثابت، لأنه أصلا ما في إحصائيات. يعني مثلا في مدرمان بيقولوا كان عندهم 117 حالة.
صير مواطني مدينة حلفة بالولاية الشمالية مواقف فرح هادرة جابت سوق المدينة والشوارع الرئيسية بعد إلقاء السلطات القرار 130 الذي قضى بنزع أراضي لمواطني المنطقة. وفتح محتجون معبر أشقيت الحدودي بين مصر والسودان بعد إعلان القرار صباح الخميس. وقالت الناشطة أضواء كاشف لراديو دبنغ أن حكومة الولاية أصدرت في الصباح الباكر من يوم الخميس قرارا قضى بموجبه إلقاء القرار 130 الذي صدر من قبل بنزع أراضي مملوكة لجمعيات حلفة وبحيرة النوبة. وأضافت الناشطة أضواء الكاشف لراديو دبنغ في هذا الخصوص:
هذا القرار فيه 3 بنود ألغى جميع القرارات المتعلقة بخصوص أراضي الإطماء والأراضي وأراضي الجمعيات الزراعية بوادي حلفة، ومن ضمن القرار 130 أبقى القرار 25 الذي صدر اليوم صبيحة اليوم، وأبقى على القرار 14 لعام 2006 والذي خصص الأراضي الرسوبية وأراضي الإطماء والأراضي 10 كيلو شرقا وغربا.
كشفت وزارة الخارجية الأمريكية أن تقارير موثوقة في السودان خلال العام 2022 شملت عملية القتل خارج القانون والاعتقال التعسفي والتعذيب. وأشارت الوزارة في تقرير حقوق الإنسان للعام 2022 إلى قيود خطيرة على حرية التعبير ووسائط الإعلام والتداخل الكبير في حرية تكوين الجمعيات والعمل النقابي. كما أشار التقرير إلى عدم تحميل أي مسؤول المسؤولية عن الانتهاكات حتى نهاية العام الماضي. وأشار التقرير إلى أن القوات شبه العسكرية والجماعات المتمردة تواصل أعمال القتل والاغتصاب وغيرها من الانتهاكات في دارفور والمنطقتين. قال المحامي الصادق علي حسن أنه على الرغم من أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية احتوى على الانتهاكات الجسيمة والقتل الجسافي وتحميل المسؤولية للنظام، إلا أن هناك مراكز أخرى في الولايات المتحدة مثل الكونغرس الأمريكي لديها توجهات أخرى. وقال الصادق لراديو دبنغ أن ما تضمنته هذه التقارير يحتاج في أوجه عديدة منه إلى قرارات أو تشريعات يصدرها الكونغرس. وأوضح أن التقرير قد يفيد في تعزيز الحملات في مواجهة النظام ويمهد للولايات المتحدة المضي قدما في إجراءات تسوية الاتفاق الإطاري المدعومة من أمريكا. وأضاف في هذا الخصوص:
قد يمهد للولايات المتحدة المضي قدما في إجراءات تسوية الاتفاق الإطاري التي خلفها الولايات المتحدة، بمعنى أنها قد تقدم الجزر والعصا في أن واحد للأطراف المعنية والطرف الأساسي النظام الذي على رأسه البرهان وهمتي.
أكد المقدم معاش عمر أرباب أن قتل منسوبي الشرطة للمتظاهرين ليس سلوكا فرديا بل سلوك مؤسسي يعبر عن الدولة. وأشار أرباب في ندوة على تويتر إلى عدم تقديم الشرطة أي من منسوبيها المتهمين للمحاكمة، ورجع عدم تقديم الشرطة لمنسوبيها المتهمين إلى المحاكمة تجنبا لامتناع منسوبي الشرطة من قمع المظاهرات السلمية. وأضاف في هذا الخصوص:
قناعتي إن سلوك الشرطة في قتل المتظاهرين سلوك مؤسسي ومنظومي، ده ما سلوك فردي على الإطلاق، على الإطلاق ما سلوك فردي، مش سلوك الشرطة بس، ده سلوك الدولة.
بدأ العاملون ب15 من هيئات الإذاعة والتلفزيون الولائية إضرابا مجدولا عن العمل للمطالبة بتبعية الهيئات إلى المركز بجانب مطالب أخرى، فيما أعلنت نقابة الصحفيين تضامنها مع العاملين بالهيئات الولائية للإذاعة والتلفزيون. وقال رئيس قطاع دارفور أحمد محمد ضيف الله في تصريحات صحفية أن الإضراب عن العمل استجابة لقرار اللجنة المفوضة من العاملين والتي استنفذت الوسائل الأخرى لانتزاع الحقوق. ووضع العاملون بقطاع إذاعة البحير FM نيالة في أول أيام شهر رمضان وضعوا لافتة داخل غرفة التحكم مكتوب عليها نحن ننفذ الإضراب. وأضاف في هذا الخصوص:
وأبرز في هذه الحقوق تبعية الهيئات، الهيئات الولائية الموجودة في السودان حتى الآن ما عندها جهة أو مؤسسة رسمية تتبع عليها لحل قضاياها. نحن وجودنا في الخرطوم لأكثر من 10 أشهر، قدمنا بهذه المطالب لكل هذه الجهات، ديوان الحكم الاتحادي، المالية، ومجلس الوزراء.
رحبت لجنة المعلمين بقرار وزارة التربية والتعليم بتأجيل امتحانات الشهادة السودانية لمدة 10 أيام حتى 10 من شهر يونيو. وأكد المتحدث باسم لجنة المعلمين سامي الباقر أن قرار تأجيل امتحانات الشهادة السودانية جاء بسبب إضراب المعلمين. وقال الباقر في تصريحات: أي ولاية لها حق وضع معالجات أخرى تضمن إكمال المقرر الدراسي لطلاب الشهادة. من جهتها وصف الدرية محمد بابكر القيادية في لجنة المعلمين القرار بالهام والضروري وأنه في الاتجاه الصحيح. وأضاف الدرية محمد بابكر القيادية في لجنة المعلمين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
تعتبر الخطوة التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم الاتحادية بتأجيل امتحانات الشهادة السودانية من 27 مايو إلى 10 يونيو المقبل تعتبر خطوة هامة وضرورية وخطوة في الاتجاه الصحيح، والتي طالما طالبنا بها في لجنة المعلمين وناشدنا المسؤولين في الوزارة بضرورة اتخاذها لتعويض التلاميذ والطلاب عن الأيام المفقودة بسبب الإضراب والإغلاق.
كشف نازحون في معسكر سورتيني بمحلية كبكابية بولاية شمال دارفور عن وفاة 5 نساء أثناء الولادة بسبب انعدام المعينات الأساسية، ووفاة 37 طفلا خلال 3 أشهر الماضية. ورجع النازح عبد الله بندق الوفيات إلى عدم توفر الرعاية الطبية مع انتشار أمراض سوء التغذية وأمراض أخرى مثل السعال الديكي والبلهارسية والحصبة وغيرها، وأشار إلى توقف الخدمات الصحية في المعسكر بعد خروج منظمة رعاية الطفولة العالمية منذ شهر سبتمبر من العام 2022. شهدت قرية خرطوم جديد في محلية سرف عمرة بولاية شمال دارفور صباح الخميس هدوءا ملحوظا بعد توترات تسببت في إقلاق سوق المنطقة يوم الأربعاء. وقال مواطنون أن أحد الأشخاص حاول نهب سلع من تاجر مما أدى لتعرضه للضرب بواسطة التاجر، الأمر الذي تسبب في حالة من التوتر وإقلاق السوق. وأشاروا إلى احتشاد تجمعات مسلحة بهدف الاعتداء على القرية، إلا أن تدخل القوى المشتركة بالمنطقة أدى إلى انفضاض الحشود. حدد مواطنو مدينة دورديب بولاية البحر الأحمر بالعودة إلى إغلاق الطريق القومي في حال عدم الالتزام بدفن نفايات ومخلفات التعدين في مقر الجيش. وقال إبراهيم عذاب عضو لجنة احتجاج دورديب لراديو دبنجا أنهم فتحوا الطريق في وقت سابق بعد الاتفاق على 3 شروط، منها فحص العينات وتسليم التقرير النهائي مبين أنهم تسلموا التقرير من الشركة السودانية للمعادن الذي أثبت وجود مادة السيانيد بكمية كبيرة. وأضاف في هذا الخصوص:
الآن في اجتماعات شغالة باسم لجنة الترس بأنه داري خاطب الجهات المسؤولة أنها تسرع دفن النفايات لأنه الخريف على الأبواب، فإذا ما تم دفن النفايات بطريقة صحيحة العلمية ممكن يعاود الترس للمرة الثانية ويتم قفل الطريق.
بلغ سعر جوز الماء مع دخول شهر رمضان المعظم 300 جنيه في أحياء مدينة بورت سودان بولاية البحر الأحمر. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا أن أزمة المياه المتجددة في المدينة في اتجاه التصاعد، وأوضح أن الأزمة تتركز في أطراف المدينة في أحياء البر الشرقي هديل، سلبونة، أبو حشيش وأرجع. هاشم الأزمة إلى الأعطال في الخطوط الرئيسية الناقلة للمياه، وأضاف الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
أزمة حادة جدا تطال مدينة بورسولان في أحياء مختلفة، وما يختص بأحياء الشرقي، واللي هي يعني طيلة الفترات بتعاني، يعني طول العام بتعاني من أزمة المياه. أحياء الثورات وهدل والبر الشرقي الموصل في حي سلبونة وحشيش، مواطنين بيشتكوا من أزمة مياه حادة، وإنه شكاويهم لإدارة المياه بوضع حلول لم تسفر عن أي حلول.
الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الحركة الشعبية شمال قيادة الحلو إطلاق سراح 11 أسيرا يوم الثلاثاء محتجزين لأكثر من عام، تقديرا لدور بعثة اليوني تامس والآلية الثلاثية في مساعدة السودانيين للخروج من الأزمة الوطنية. وقال جابر كوموندان كومي الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال في بيان أن الأفراد المفرج عنهم عسكريون أمضوا أكثر من عام رهن الاحتجاز لدى الحركة الشعبية بالمناطق المحررة. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعو ومستمعات راديو وتلفزيون دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من أصوات الولايات من ولاية جنوب كردفان. مستمعينا، أصدر المدير التنفيذي لمحلية كادوغلي قرارا غدا بتقصير ساعات حظر التجوال في شهر رمضان المعظم من الساعة 10 مساء وحتى 5 صباحا، حيث أن في الماضي كان حظر التجوال من الساعة 8 مساء وحتى 5 صباحا. راديو دبنجا استطلع عدد من المواطنين لمعرفة ما مدى ملائمة هذا التوقيت في شهر رمضان المبارك. سعداء في هذه اللحظات أن نلتقي الناشطة المجتمعية الأستاذة جمالات طبيك لتحدثنا عن تقصير ساعات حظر التجوال في شهر رمضان. مرحبا بك أستاذة جمالات. عايزين نتكلم يا أستاذة جمالات في تمديد الفترة بتاعت حظر التجوال من الساعة 8 للساعة 9 خلال شهر رمضان. دارين نشوف يعني هل الفترة دي هي مناسبة مع الناس، وهل يعني بتدي متسع بتاع إنه الناس يصلوا تراويح وبعد ذاك يعودوا من زياراتهم، الفترة دي هل هي بشكل ذاك مناسبة؟
طيب بسم الله، أنا شايفة أنه الفترة من 8 لحد 10 أنا شايفها ما كويسة. ليه؟ لأسباب كثيرة شديد، ممكن أنا ذاتي أحصرها، لكن الأسباب اللي أنا بعرفها أنه نمرة واحد، أنا شغالة شاي كويس، ذنبي شنو؟ أنا أجي بعد صلاة التراويح عشان أجي أفتح المحل بتاعي أشتغل ساعة ولا ساعة ونص وأقفل أمشي. طيب الساعة ولا ساعة ونص دي بتكسبني شنو؟ أنا كست شاي، أو أنا كأم مربية أو راعية لأطفال، أنا الأم والأب والراعي بالنسبة لهم. طيب أنا ذنبي شنو في الحاجة دي؟ كويس. اتنين، أنا كزوج شغال في مطعم كويس، ما عندي أي دخل، ما عندي دخل من أي اتجاه تاني غير المطعم بتاعي ده. أنا فتحته في رمضان، الناس بتاكل بالليل معروف كويس. الناس دي بعد صلاة التراويح حتم بعد ذاك تحاول تطلع، لأنه الناس قبل الصلاة بيكونوا شربانين موية ما قادرين يتحركوا، تتحرك بعد الصلاة عشان تمشي تاكل في محل أو تمشي ترفه عن نفسك، تمشي تاكل ما بتلقى زمن. لها الساعة 10 دي بسيطة شديد. أنا شايفة إنه لو مدوها للساعة 11:30 كده كويس معانا، يا حبذا لو عملوها للساعة 12 كده كويس معانا إحنا كلنا، يعني نحن كلنا ما بتكلم عن ناس معينين، إنه أنا كسيد شاي، إنه أنا كسيد مطعم، إنه أنا أو أنا حتى كزول بداوم مثلا في المستشفى شغال عندي وردية بالليل، أنا عندي وردية بالليل مثلا دوامي انتهى الساعة 10 دار أطلع أمشي بيتنا، أطلع أمشي بيتنا كيف؟ ما في طريقة أمشي بيتنا. طيب زنبي شنو أبيت في المستشفى وأصلا أنا يعني ما المفروض ما أبيت؟ طيب زنبي شنو أنا كزول صايم مواطن عادي صايم ماشى دايرة أمشي بعد صليت التراويح خدت ليرك ده دايرة مشي أو دايرة أقعد مع أسرتي في حتة هاد أدارين أغير جو؟ طيب زنبي شنو ما أغير جو أقعد بين أربع حيطان؟ فأنا شايفة لو مدتوها لينا للساعة 11 أو 11:30 لحد 12 أنا شايفة كده كويسة ومناسبة مع الناس كلهم.
طيب أستاذ جمالات، يعني القرار يعني وضع غرامات أو عقوبات للزول اللي بيخالف الفترة بتاعة الحظر دي، يعني مدرجة من العقوبة الأولى اللي هي 100,000 والعقوبة الثانية 200,000 يعني مدرجة لحد 300 في حالة عدم الدفع أو القدرة للدفع، يعني الناس بتضع برضو فيها سجين في الفترة الأولى بتكون يعني ما أقل من أسبوعين، في الفترة الثانية برضو ما أكثر من 3 أسابيع وما أكثر من شهر في المخالفة رغم 3، يعني للمرة الثالثة لما يقوموا يمسكوك بقوموا بدوك فترة بتاع السجن شهر في حالة عدم الدفع. هل الغرامات دي هي مناسبة برضو مع الناس؟
أنا شايف الحاجة دي ما منطقية على الإطلاق. ليه ما منطقية؟ أنا مواطن بسيط كويس شغال في السوق دايرة أربي أولادي، تمام؟ عندي أولاد عندي ناس أنا قاعد أرعى فيهم. طيب أنت أديتني لساعة 10، لساعة 10 أنا أشتغل شنو عشان لما أنا أشتغل لساعة 10 ما بلقى الدخل بتاعي اليومي للناس اللي قاعدين هناك منتظريني، أنا داري أجيب لهم الكيس حقهم ما بقدر أجيب الدخل الكافي لهم. طيب لما أنا ما أقدر أجيب الدخل الكافي لهم أكيد أنا بخالف القانون، أنا بقعد عشان أقدر أوفر الحاجة للعائلة بتاعتي الموجودة في البيت، يعني منتظراني أنا بالحاجات بالكيس، أنا أجي ألقاهم أجي فاضي بيدين العشرة ما بتجي. عشان كده ما منطقية. ليه؟ لأنه أنا ما ممكن شغال في السوق تجي تفرض علي عقوبة 100,000 مثلا وتقوم تعمل لي حظر تجوال لساعة 10. الحياة دي ما كويسة نهاية معانا نحن.
تمام، شكرا لك.
تسلمي.
مستمعينا نستمع للاستطلاعات التي أجراها راديو دبنجة مع المواطنين في مدينة كادوغلي.
محمد يوسف أحمد إبراهيم.
تمام.
والله يا أخي شوية بسيطة. لحد الساعة 11 أوكي. بارك.
تفضلت يا ريت نشوف يعني هل الزمن بتاع حظر التجوال ده يعني من الساعة 8 للساعة 9 في شهر رمضان، هل الزمن ده مناسب؟
طيب السلام عليكم. أول حاجة حظر التجوال في نفسه يعني حاجة مهينة لكرامة الإنسان، يعني الدولة ما قادرة تقوم بمهامها، يعني ما قادرة تقوم بمهامها اتجه لكبت الحريات، واحد من كبت الحريات للماضي. حظر التجوال كان عاملينه للساعة 8 مساء، 8 دي يعني في ناس أكل إيش ما بالليل مثلا ستات الشاي الكادحات بيشتغلوا من ما بالليل. الشيء الثاني يعني هسه قال في رمضان مدد الفترة من 8 ل 10، فالحاجة دي برضو يعني متنافية مع كرامة الإنسان. إذا في لأن هم دارين الحاجة دي يشتغلوا شغل الأمن المعروف يقبضوا المجال المدير ويخلوا المواطن يقدر يلقوا حريته.
كتر خيركم وبارك الله فيكم، ونحن نتمنى يعني إنه الفترة دي يعني بنتمنى لأنه أصل رمضان ده يعني داير قاب إنه الناس تكون من الفترة أقصد التراويح، يعني ده زمن إنه لازم يكون في زمن كافي للناس عشان إنه تقدر يعني تقضي حاجتها في الجامع. ورمضان ذاته انه بعد يعني زمنه بتاع من الساعه الفتره الاولى بتاع 8 دي صعبه للناس، هسه في رمضان احسن من 10، يعني فتره جميله جدا جدا ونتمنى يعني انه الناس تكون في هادئه يعني لغايه ما انه السلام يعم البلد ان شاء الله.
ان شاء الله.
تسلموا.
بارك الله. زمان ما كان حظر التجوال من الساعه 8 هسه ده مدوه للساعه 10 في رمضان، هل الزمن ده مناسب ولا ما مناسب؟
أنا فاطمة نور كبري من أبناء الدلوكة شغالة شاي.
دارين نعرف يعني هل الحاجة دي مناسبة معاك انت كزولة شغالة يعني في الشاي يعني انت بتشتغل فترة صباحية ولا المسائية؟
والله يا أخي فترة صباحية الميسة ده ما زينا هنا نعمل محلنا هيتتنا بعيد والظرف ما سمح لنا قطع، لكن صباحا كده شغالين وما الظرف أصلا أنين نشتغل ظرفنا يعني شغل ما سمي معنا هاي، لكن بس يعني لو كان نشتغل كده يعني ظرفنا كده نشتغل كده.
طيب حضرت الجوال ده كده كيف معاك؟
صعب معنا نهائي. عنا محلنا بعيدنا لكن نعم مش كده يا هو بالذك الله منا كده لكن ظرف حاضر بينا
عاملين استطلاع بتمديد الفتره بحضره التجوال من الساعه 8 للساعه 10 دايرين نشوف يعني الفتره دي هل هي مناسبه مع الناس ولا ما مناسبه.
معاك وائل الدين صدق الشاعر من ابناء بزود المهم شغالين اعمال حره بس هنا هاي لكن تمام والله من الساعه 10 دي كويسه 100 100 يديكم العافيه.
يا بارك الله فيك. منو معنا؟
عبد الرحيم الوان مدير. كنا الزمن ده مناسبه اهي بالنسبه للفتره الحاليه هسه كنا يكون مناسبه اهي.
انت منو معنا؟
معكم محمد ذكري احمد خالي سنتر.
حاط نظر المواطن اتجاه تمديد الفتره اللي بتاعت الحظر دي.
والله هنا ما عندنا مشكله لكن انا بشوف انه لو بقى للساعه 10 مناسب.
هو للساعه 10 اصلا من الساعه 8 الى 10
10 مناسبه اهي مناسب. ولكن في السوق ده في ناس بتضرر يعني مثلا تمسك ستات الشاي ستات الاكل الليل يكونوا يا دوب بيجي بعد المغرب يوم الاكل وهم دايرين للساعه 11 لان ستات الشاي والناس اللي تايم شغلات.
ايوه لازم ابراهيم حسين. ايوه
بتشتغل شنو؟
بشتغل هنا شغال تحويل رصيد مركز تحويل.
تمام جدا.
بنك رصيد كده هاي.
دايرين نعرف يعني هل الفتره دي في رمضان مناسبه معاك ولا ما مناسبه ولا
فتره
الفتره بتاع تمديد حظر التجوال ما هو زمان كان الساعه 8 هسه حاليا مودوه للساعه 10 في الفتره بتاع شهر رمضان. دايرين نشوف هل الفتره دي مناسبه معاكم.
لا ما مناسبه نهائيا الفتره دي بسيطه ترى لو ادى لحد الساعه 11 ممكن بكون معقوله مره واحد.
اوكي
ايوه
يديك العافيه شكرا لك. الله يخليك. دي كده كيف معاكم مناسبه معاكم ولا ما مناسبه؟
معاكي محمد عبد الرحمن المساني يعني شغاله في الكاشير هنا اداري يعني الفتره دي بالنسبه لنا نحن والله بسيطه يعني الزمن الناس داير راحتها وبعد المويات وزول بي شنو موضوع العشاء ده يعني ليه 12 وحدي كده الناس ممكن تقدر تلعش يعني لسه يعني ممكن حد 12 كده.
انا وبكر موسى ابراهيم محامي بكادوغلي فوالله نحن الفتره بجد كانت لثمانيه كانت بجد ضيقه بالنسبه لنا لانه اتعودنا انه نجي الاسواق ونصلي وبنرجع فبجد بقينا نخش في زمن حرج لكن الان في رمضان انا بختار انه الزمن يكون له 11 لانه الناس بتصلي التراويح تطلع قرابه 9:30 فانا بوصل رسالتي ان شاء الله لغايد الفرقه والوالي والاجهزه الامنيه انه يمدوا لنا الزمن يعني يعملوها ل 11 لانه الناس في ناس بيكتسبوا من وراء شغلهم والشغل بيكون بالليل فنتمنى انه رسالتي دي تصل للجهات المسؤوله ان شاء الله.
ان شاء الله
تسلم.
تمام تفضلي منو معنا؟
معاكم صبرين عصام في كادوغلي عامله في كادوغلي. بحب انه اقول لكم ان الزمن ده ضيق شديد في الساعة 8 دي في الساعة 10 دي وقت كويس يعني معانا وإن شاء الله الناس كلها ترحب الساعة 10 دي كويس.
تمام
شكرا. معكم سلمى فيصل الطاهر إسحاق. صح كانت الفترة الساعة 8 دي كانت ضيقة لنا لكن لي 10 و 11 كده تمام شكرا.
بسم الله ومضى محمد رحال حجر المك. بجد يعني في البداية كانت الساعة 8 كويسة جدا لينا لكن حاسة في رمضان لما تمدوها أفضل لنا بكثير لأنه في ناس بتمشي بتفطر مع أهاليها برا يعني تلغايا لما تجي راجعة مع الونسة ما هتقدر تجي راجعة في نفس الزمن الساعة 8 لكن لما تكون الساعة 9 و 10 يعني ممكن عادي تجي بترحال تجي بركشة وشكرا.
شكرا لك. ها منو معانا؟
جمال حسن كوكو كوندا معلم بمرحلة الأساس.
طيب الفترة بتاع تمديد حظر التجوال دي من الساعة 8 للساعة 10 في شهر رمضان كيف معاك يعني ومع شارع العام؟
والله أنا بالنسبة لي إنه الفترة دي ما كافية يعني إنه كوني يمد الزمن من الساعة 8 مثلا للساعة 10 الزمن ده ما مناسب لأسباب كثيرة جدا.
أيوة.
واحد من الأسباب إنه ونحن عندنا ناس كتار يعني معتمدين على الأعمال بتاعت الشاي وكده وأغلب الناس يعني ما عنده موسر هنا فهم بيتمدوا على المكيفات في السوق وكده والزمن ده ما كافي بالنسبة لهم. برضو في بعض الأحيان مرات الناس بيمشوا بيشربوا مويات مع أصدقائهم وكده يعني زمنت تمشي تشرب موية وتجي راجع برضو الزمن ده أنا شايف إنه زمن ضيق شديد يعني حتى برضو مثلا زي زمن التراويح الزول من الجامع ممكن يطلع من التراويح جاي مثلا داري يقعد في السوق شوية يشرب شاي يشرب جبن وكده فالزمن ده بكون زمن برهلو وكده ما بكون اخذ راحته يعني.
طيب منو معنا؟
السير الشريف.
تمام السير تم تمديد فتره حظر التجوال من الساعه 8 للساعه 10 دارين نشوف يعني هل الفتره دي هي مناسبه مع الناس ولا كيف في شهر رمضان؟
ما مناسبة تماما يعني، أفضل كان يخلوه في 8 بتاعته دي ولا 8:30 اللي كانت محددة يعني، كده ما عملوا شيء. المفروض كان أقلها تتمدى الفترة دي لحد الساعة 12، لأنه الناس بيمشوا التراويح، بيفطروا برا مع أهلهم، بيسافروا الغورة، بيجوا راجعين المساء، دي كلها مفروض يخطوها في الاعتبارات يعني. يعني أنا شخصيا بالنسبة لي بشوف أنه زمن التمديد ده ما كافي يعني، أقلها كان يتمدد لساعة 12 ممكن تكون مناسبة تماما.
طيب منو معنا؟
معكم محمد الرضي حامد، أستاذ بمرحلة الأساس أو مرحلة الابتدائية.
طيب يا أستاذ، تم تمديد فترة حظر التجوال من الساعة 8 للساعة 10 في شهر رمضان، هل الفترة دي مناسبة مع الناس؟
والله طبعا أنا في رأيي الشخصي أنه الفترة ما مناسبة لأسباب، فمعظم العاملين في الولاية بنلقاهم من النساء، يعني النساء الكادحات مع الليل، إنه بيطلعوا عشان ما يسترزقوا في الأوقات الليلية. حتى بنشوف لما مدوا الفترة بتاعت الحظر يعني كانت صعبة عليهم شديد على إنه يقدروا يشتغلوا ويوفروا من المال لأبنائهم وكذا. فأنا بشوف إنه لو مدة تمديدها لغاية 11 أو 10:30 فده ممكن يكون فترة كافية. فزي ما بنشوف إنه أنا لو الليلة طلعت من البيت وماشي أشرب موية في السماء مثلا، ساكن في حجر النار ما هي السماء، فأكيد المسافة بتاع الطريق بتشيل من الزمن، وممكن أنا أقع في فخ بتاع الطوف وممكن أتعرض لمساءلة قانونية وكذا. فأنا بشوف إنه التمديد ده يعني ما كويس.
تمام.
شكرا.
طيب منو معنا؟
أنا يوسف جمال.
تمام يا يوسف، تم تمديد فترة حظر التجوال من الساعة 8 للساعة 10، دارين نشوف يعني وجهة نظر الناس شنو رمضان.
أنا بالنسبة لي طبعا الفترة الصباحية معظم الناس بتكون شغالة، لكن في مجموعات شغولة بيتوقف في الفترة النهارية فبيعوضها بالفترة الليلية، فمثلا زي أصحاب المطاعم زي ستات الشاي، فدي فرصة كويسة إنهم يشتغلوا بالمسا بالنسبة لهم بابريزك، وبالنسبة للناس التانيين زي الترويح يعني، لأن المدينة بتم إحياء بنشاط الناس يعني. فبالنسبة لي الساعة 10 هي فترة بسيطة جدا إن الناس تقدر تروح فيها، تقدر تتمشى فيها، تقدر يعني يكون في متنفس. صح الوضع الأمني شوية صعب، لكن بالنسبة لي مساحة كويسة إنه يعني المدينة تتحرك، يعني المدينة الأمن بتاعها بيتم بالحركة ما بالإغلاق. فأنا شايف إنه لو بقى مثلا حد الساعة 12 يكون كويس يعني.
تمام، شكرا. مستمعينا، كانت حلقة من أصوات الولايات قدمناها لكم من ولاية جنوب كردفان، تحدثنا فيها عن تقصير ساعات حظر التجوال بولاية جنوب كردفان. حتى جديد اللقاء، نترككم في حفظ الله ورعايته.
راديو دبنجا يقدم
الكنداكة.
الكنداكة، برنامج يعنى بقضايا المرأة والنوع الاجتماعي.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج كنداكة، هي امتداد للحلقة الفايتة عن العنف المبني على النوع. أهلا ومرحب بكم، بنجدد الترحاب بكل المستمعين الأعزاء، ويسعدنا في الجزء ده نلتقي بواحدة من الناشطات المجتمعيات، أستاذ إحسان محمد مادي، بحبابك على برنامج كنداكة.
مرحب بك أستاذة هدى، وأنا سعيدة بالاستضافة وإن شاء الله نكون ضيفة خفيفة الظل.
مرحب بك، ونحن خصصنا حلقة من برنامج كنداكة للكلام عن العنف المبني على النوع والعنف تجاه النساء، فخلينا في البداية ناخد تعريف للعنف المبني على النوع.
والعنف المبني على النوع هو أي فعل يعني أو لفظ يسيء للآخر مبني على نوعه الاجتماعي، ذكر الرجل مثلا أو مرأة، في جواه بيشمل كثير من الأنواع والأشكال، فلقدام هنعرفها أكثر، لكن بصورة عامة هو أي فعل يسيء للآخر يعني.
الظاهر أو في أغلب الأحيان بيكون عنف من الرجال تجاه النساء، وده نحن دايرين نتكلم عنه بشي من التفصيل، فخلينا نتعرف على أنواع العنف.
طيب، أنواع العنف ممكن نقدر نقول إنه في نوعين رئيسيات، اللي هو عنف بصورة مباشرة وعنف مثلا غير مباشر. العنف المباشر أو اللي هو ظاهر عندنا فيه العنف المادي، وفي العنف المادي لما نجي نفصله اللي هو مثلا الضرب، الاغتصاب، التحرش الجسدي،
أي حاجة لا علاقة بالعنف بصورة مباشرة أو حاجة بتصهر لنا. لما نجي للعنف اللي هو الغير مباشر أو ما بنسميه بالعنف مثلا اللفظي، فهنا بيظهر لنا الإساءة اللي هو الحاجات اللي قاعدين نتعرض لها نحن كنساء يوميا في الشارع بصورة عامة، اللي هو التحرش اللفظي والإساءة لكونك أنت مثلا تنتمي مثلا اللي هو جنس المرأة والجنس الآخر يعني. لكن أنواع العنف كثيرة شديد، دي بصورة بسيطة أو هم نوعين. لما نجي للنوع المادي بنفصل جوا فيه مادي اللي هو مادي اقتصادي يعني ممكن، وده بيمثل لنا أنك تمنع المرأة من ميراثة كالأخوان في البيت مثلا أو الزوج يمنع زوجته من إنها من العمل أو يمنعها من مرتبها مثلا. في رجال بيستحوذوا على مرتبات نسائه، ده كله بنقول عليه اقتصادي. نجي لعنف اللي هو مثلا ممكن يكون مادي وفيه أثر الضرب، اللي هو مثلا النساء بتعرض لضرب بصورة يومية وصورة مبرحة، ممكن يكون ده كثير منه بيحصل في داخل الغرف الخاصة بين الأزواج، ما قاعد يظهر بصورة شاذة. ولكن مرات بيكون داخل الأسرة مثلا بتتعرض واحدة من النساء أو واحدة من الفتيات لعنف من قبل أسرتها، أخوانها، زوجة، ابناء، أعمامة. في كثير من القبائل ممكن يعد باعتبار أنه هو ثقافة أو الناس بتشوفه مثلا حاجة عادية، لكن لا، هو ما 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 حاجة عادية يعني، عنده آثاره النفسية وعنده تبعاته الجسدية الثانية، لأنه الكثير من الحالات المعنفة بنشوفها في النهاية بتتأدي إلى الوفاة، أو مثلا واحدة بتفقد روحها أو بتفقد عضو من جسمها. يعني مثلا نقول لك مثلا زولة ضربها أخوها ودعمها أو ضربها زوجها أو ضربها أخوها شقيقة، حصل لها إشكال في الكلى، أو ضربها مثلا في وشها حصل لها إشكال في النظر أو في السمع أو كده، فده عنفي مثلا بصورة مباشرة أو حاجة مشاهدة. بعد ذاك في النوع اللي هو عادة بنعاني منه بصورة كثيرة وما منظور للأسف الشديد، وما الناس ما قادرة تحدد حجمه لأنه ما معروف للناس، اللي هو الأذى النفسي. العنف النفسي معروف أنه أي عنف سواء كان مادي أو اقتصادي أو خلافه بتتأذى منه المرأة بصورة نفسية، وبتحصل كثير من المشاكل النفسية والصدمات النفسية اللي قاعدين يتعرضوا لها كثير من النساء في مجتمعاتنا بصورة عامة. بعد ذلك في نوع تاني من أنواع العنف ممكن نقدر نقول عليه العنف المجتمعي، يعني المجتمع كله شبه أجمع على إنه المرأة هي اللي بتغلط، المرأة هي اللي ما بتسمع الكلام، الإخفاق دائما بيكون من المرأة وكده. أنا دار أقول شنو؟ إنه ما كل النساء هم بيغلطوا، وما كل الغلط بيعالج مثلا بعنف. يعني ممكن أنت الزولة دي مثلا قاعدة معاك في البيت سواء كان أختك درجتها من هي صغيرة مثلا أصغر منك أو أكبر منك، كان في احترام متبادل في الأسرة، هي ما بتعلي صوتها عليك لأنه في احترام سابق. بيجا زوجتك مثلا مفترض يكون هنا في حوار، الناس ما ترجع مثلا للعنف، الحوار بيجي من انه في حقوق وفي واجبات، اي زول مفترض يقوم بواجباته كلها، وبنفس المقابل مفترض ياخذ حقوقه كلها من الشريك الثاني.
الكلام ده كأنه بيقودنا لشنو ذات الأسباب اللي بتخلي الناس يبقوا عنيفين؟ مرات يقول لك التجربة الوالدية، لما نسألهم هم بيكونوا عندهم حججهم عندهم، لكن علميا بتكونوا عندكم أسباب بتخلي الناس يبقوا عنيفين؟
علميا موجودة. أول حاجة أنا دار أقول لك حاجة، التنشئة الاجتماعية لها أثر كبير. الشاب أو الراجل ذاته المنشأ بأنه هي المرأة دي جزء منه في البيت، سواء كانت أخته ولا والدته ولا، يتربى على احترام الآخر، فمهما يكون الخلاف بينه وبين المرأة هو بيلقى وسيلة للحوار لأنه تربى عليه أو يتنشى على الحوار. بعد ذلك تاني واحدة من الأسباب اللي هي عدم الوعي وعدم الثقافة السائد في المجتمع بأنه المرأة دي ما مفترض تكون جزء من أي حوار،
في بعض الثقافات يقول لك عديد يعني أمثال شعبية، يقول لك مثلا العصلة ثلاثة للمرة والحمارة والنقارة وكذا. ففكرة إنه التربية بتاعت الحوار والتربية بتاعت إنه يعني لا التنازل، الثقافة بتاعت الاعتذار، الحاجات دي جزء كبير. الوحدة ثاني من الحاجات اللي هي ممكن تكون من الأسباب المباشرة اللي هي عدم وعي المرأة ذاتها بحقوقها لأنها ما تعلمت. وأنا في كثير من الحوارات بسمع إنه الناس بيتكلموا عن التعليم 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 التعليم، دائرة أنا أوصل ممكن يكون مثلا أوري الناس أهمية الحاجة دي. وللأسف الشديد هسي الرجال بيخافوا من المرأة المتعلمة، يعني الواحد يكون داير يرتبط بإنسانة اللي هي ممكن مستعدة تنفذ بس عبارة عن أعمل كده. وواحدة من الأمثال الطريفة قال واحد زوج له زولة، فلما جاب أول يوم، اليوم الثاني قام عدلاها الشاي والفطور وال يعني موية الحمام والغداء والقهوة والتفاصيل دي، بختام اليوم قالوا قشط فيها كفين، قال لها كده دي انت حتعمل الحاجة دي في المستقبل، يعني كده تقوم الصباح تعمل الشاي تعمل القهوة تعمل التفاصيل دي كلها. فدي واحدة من الطرائف يعني ال بنسمعها كتير. واحدة من الحاجات الثانية ممكن تكون هي أسباب مباشرة اللي هي عدم الإدراك بالخطورة بتاعة العنف ذاته. الناس ما واعية بالعنف. يا جماعة لما يكون في عنف مجتمعي في خلل معناه مجتمعي، لما يكون في عنف معناها في خلل. طيب انت خليك عارف حاجة واحدة في الأسرة، انه اي بنت تعرضت لأي عنف سواء كان من أبوها سواء كان من زوجة، ما حتطلع لك ابنة صالحة يزوجها زول وحتقدر حتمشي وتجيك راجعة تاني، لأنه هي تعرضت لعنف وحتمشي تكون يعني عايشة مكرهة. ممكن تطلع جيل ما سوي، تطلع ما تقدر تعلم أطفالها أبسط الحاجات، هي ما تقدر تتصرفها لأنه هي ما عارفة وما تعلمت. فهذا الشيء لا يعطيه لأنها ما تعلمت، ما تقدر تتعامل مع الزوج ذاته باحترام. فدي حاجة يعني برضه أسباب. الأسباب الثانية ممكن نقول في أسباب اقتصادية، ونحن قاعدين نلبيده يقول لك ما فيش أسباب اقتصادية بتأثر ليها في عنف. في أسباب اقتصادية، سواء أنت رب أسرة أو أخو أو زوج ما قادر توفر أبسط الحقوق لشريك حياتك أو للأسرة اللي أنت مسؤول منها، فتلغياً حيحصل الضجر، حيحصل العنف، وحيحصل المجادعة بتاعت الكلام والرد. وبعد شوية ممكن الحاجة دي تتحول لمرحلة تانية اللي هي مرحلة بتاعت الضرب.
يقول لك القهر والعنف توأم. كويس. ممارس العنف بشكل فظيع وكل الأنواع ذكرتيها متوفرة. زي ما قلنا لو واحدة ما ضربوها حد إن تعوقت ما بيعتبروا عنف. والآن الناس علميا عرفوا إنه حتى الكلام النابي ولا الكلمة الجارحة هي عنف. ففي الحالة دي رسالتك شنو بتبقى للمعنفين القاعدين يمارسوا عنف حتى بدون ما هم يكونوا عارفين؟
المعنفين لما تجي تقول لي المعنفين، أنا ذاتي دايرة أقسم المعنفين على اثنين، لأنه في معنفين نساء أو معنفات نساء، يعني نساء بعنف النساء، وده موجود. يعني هسه نحن في المجتمع بصورة عامة لما نجي نتكلم عن حقوق المرأة، لما نجي نناقش بيناتنا كبنات أو بيناتنا كنساء، في نساء ذاتهم الموضوع ده يعني فيه استقراب بالنسبة لهم، يعني كأنه إنه العنف ده لا، كأنه إنه العنف ده جزء طبيعي ومفترض يكون شيء أساسي موجود في 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 الحياة. ومع إنه لا الدين يتكلم، لو جيت مسكت لي من ناحية بتاع الدين، أنا مستعدة أطلع نصوص وآيات وأدلة قرآنية اتكلمت بصورة صريحة عن عدم تعنيف النساء، وما مفترض إنه يكون في تعنيف للنساء، عشان ما تجي تمسك لي الموضوع بتاع دين وتجي تقول لي إنه الكلام ده بتاع كفار ولا ملحدين ولا كذا. الدين يتكلم إنه أي زول بالمضمون الحديث من أهان النساء إلا لئيم، ومن أكرمهنها إلا كريم. ده كلام الرسول، ده لا كلامي أنا لا كلام زول تاني. دي حاجة. ال النساء اللي هم بيعنفوا ده، أنا دار أقول لا يا أختي، ما قلنا ليكي مثلا إن أنت تتلاقي يعني تلائمي، أو مثلا نحن عاجبنا إنه الحالة اللي قاعد توصل ليه والأسر السودانية. نحن بنتكلم في إنه ما مفترض العنف ده
يصل لمرحلة إنه يشيل حركتك اليومية. يعني عندك مشكلة تكوني قاعدة تفكري فيها ما قادرة تصل لحل تمشي بيتكم ناس البيت ورجعوك يقول لك أمشي لي زوجك، لا نحن دايرين نقول لك اسندي روحك بروحك وعرفي إنه أي إن كان سواء كان الزوج ولا أي رجل في الشارع ولا في البيت معاكي اعتدى عليك باللسان وبالضرب ولا بأي شيء، في قانون بيوقفه في حده، والدين يتكلم عن الحاجة دي نهاها. طيب الرسالة الثانية للرجال اللي بيعنفوا، ما هو انت اذا عجيت عن نفس المرأة دي عن نفسها لأسباب في نظرك انه اسباب منطقية، طيب شنو الاسباب اللي انت مثلا بتعنف المرأة سواء كان مثلا قول في البيت مثلا ما قامت بواجبها، واجبها شنو؟ أسأل نفسك السؤال ده، هل واجبها الإنجاب مثلا إذا كانت هي زوجة واجبها الإنجاب والشغل بتاع البيت ده؟ طيب ما نحن قاعدين نتكلم عن الدين كثير وقاعدين نقول إنه الدين قال كده، هل الدين ده قال إنه مثلا الحاجات دي أساسية فيها ده دور المرأة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى نفس الدور ده بيتغير بتغير الزمان والمكان والمجتمع. يعني الزول هنا بيقول لك أنا ما بشيل ولدي وماشي يقعد برا وداري يلعب الضمنة والكشتينة في وظيفة كاملة في أمريكا، وهسي كل الشباب ديل بيسجلوها عن طريق اللوتري اسمها البيبي سيتر أو الجليس بتاع الأطفال. مهمة دي هناك تشيل على الناس ديل وتهوزيزهم وتلوليم لغاية ما ينوموا. طيب اللي بيمنع شنو؟ انه انت تقبل ال- 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 الشغله بتاع تبادل الادوار دي بنفس الغدر. معظم الاسر السودانيه الان بيعولوها كثير من النساء، ودي حقائق، وللاسف الشديد كثير من الناس قاعدين ينكروا الحقيقه دي. هسه لو طلعنا الشارع ده وعملنا استطلاع بس امهاتنا واخواتنا اللي بيفرشن شاي ديل نشوف احصائياتهم قدر شنو مثلا، وكثير من المهن الموجوده في الشارع العام السوداني معظمها نساء، يبقى انه انت بتعنف المراه على اي اساس؟ اذا جينا قلنا مثلا انت بتنفق هي ذاتها بقت بتنفق معك، يبقى انه مفترض حاجه واحده، انت تعرف انه ما حتى لو في واجب انزل على المراه دي بيبقى بالتي هي احسن. يعني حتى انت كزوج مثلا زوج لطلبك ليها كزوجه وكده في حالات ذات ممكن تكون مثلا ما عندها الرغبه، الحاجة دي ما يعني الدين يتكلم عنها برضو. فعشان كده الرسالة اللي أنا دار أوصلها للناس اللي هم بيعنفوا، ما تعنف لي بالأسباب اللي هسه يعني إحنا بنقولها دي، لأنه لكل سبب معروف ربنا يتكلم عنه وفي نصوص تكلمت عنه، والدين ما قصر خطة وصنف الحياة دي كلها. يبقى إنه أن إحنا لو دارين نتبع الدين بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم الدين ده واضح نتبعه بالتي هي أحسن وبالطرق بتاعته، وإذا كمان دايرين نتبع أهوائنا دي حاجة تانية. وأنا دار أقول لهم إنه معظم الناس اللي هسي هم بيعنفوا في بعض الدول اتضحت إنهم بس مجانين، صنفوا إنه ناس عندهم حالات نفسية ومفترض يتعالجوا منها.
كويس، النقطة دي مهمة حتتكلم لنا فيها باحثة أو أخصائية نفسية. دي رسالتنا للبعنفوا سواء كانوا من النساء أو من الرجال، لكن المعنفات ذاتهم اللي بيستكينوا. في زول بيحكي إنه كان عندهم شعبة في بيتهم اسمها شعبة فلانة، لأنه لما يضربوها بتجي تتحجى في الشعبة دي ما بتعمل غير كده. فشنو بتبقى الرسالة للناس دي يعني الاستكانة الشديدة؟ هل هم ما عارفين كده؟ رسالتك لهم شنو؟ الناس النساء المعنفات،
أنا النساء المعنفات المجتمع المدني شغالة في إنه تساند وتزيد من قوة المرأة في إنه كيف تاخد حقها، خصوصا العنف اللي بيوصل لأسوأ مراحله. يعني في جهات قاعد تدعم المرأة، أنا رسالتي لها إنه أنت ما تسكتي، أنت مش معناه ما تسكتي معناه تشيلي وتبشع بين، لا الرسالة إنه شوفي منه من الأهل، شوفي منه. أكيد ما كل الناس مثلا ممكن يكون عليكي، في زول بيكون معاكي، في زول بيكون شايفك بمنظار إنك أنت ما غلطانة. شوفي منه من الأهل، منه من الأعمام، منه من الجيران، الزول المنصف، الزول الواعي، الزول العارف بالدين، أطلبي حقك. بعد ذاك مرحلة لمرحلة تانية في محاكم، أمشي أطلب حقك من المحاكم إذا مثلا المحاكم والأعراف الأهلية ما جابت لك حقك والجوديات ما جابت لك حقك. في جهات قانونية وفي نصوص قانونية بتنص إنه مفترض حقك تاخديه 200 وكيف ومن منه وفي الزمن المناسب.
شكرا كثير جدا أستاذ إحسان محمد ماجيبو ناشطة مجتمعية، كانت إجابات وافية وشافية وضافية لكل الأسئلة اللي وجهناها حول العنف المبني على النوع والتعنيف الحاصل على النساء وكيف يقدر أن يواجهن القضية دي لأنها منتشرة بصورة مريعة في كل المجتمعات. شاكرين لك على الإفادات، ونتمنى نشوف مجتمع فيه النساء بعيدات عن التعنيف وآثاره السالبة الممكن تمتد لمدى الحياة. شكرا جزيلا. شكرا لكل المستمعين التابعوا معنا الحلقة دي. هنكون عندنا جزء ثالث مع النساء اللي بتعرض لضرب أو إساءة أو إهمال أو أي نوع من أشكال العنف. انتظرونا وابقوا عافية.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج استشارة صحية. واستشارتنا اليوم بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يواصل معنا ويكلمنا عن مخاطر عدم الرضاعة الطبيعية بالنسبة للأم والطفل معا. اتفضل يا دكتور، ونصايحك وكلامك شنو؟
مستمعي الأعزاء، مستمعي إذاعة راديو دبنجا، مرحبا بكم في السنة الجديدة. نتمنى أنه تكون سنة بتاعت خير ولكل أهلنا في السودان بصفة عامة، ولأهلنا في دارفور بصفة خاصة، خاصة في المعسكرات وفي معسكرات النزوح ومعسكرات اللجوء. ومرحب بكم، نتمنى أنه السنة دي تكون سنة خير وخالية من الأمراض. في المرة الفاتة يمكن كان تكلمنا عن الرضاعة الطبيعية وفوائدها، المرة دي يمكن نجي نتكلم عن مخاطر عدم الرضاعة. لما نقول مخاطر عدم الرضاعة يعني انت لو ما رضعت تجلب بحثا شنو؟ واحدة من الحياة المهمة جدا، الام بترضى طفلها عشان الطفل ينمو يزيد حجمه ويكبر، يعني ما بترضى رضاعة طبيعية. اول حاجة النمو بتاعه بيكون ما طبيعي، الطفل بيكون معرض لامراض كثيرة جدا لانه بيكون ما عنده، لانه جسمه بيكون ضعيف وما عنده اي مناعة. ونمرة اثنين الطفل برضه بيكون عنده حاجة اسمها سوء التغذية، ممكن يجيب سوء التغذية، سوء تغذية معناته الطفل بيكون وزنه ضعيف، وحتى ما بقدر بلعب مع اخوانه التانيين اللي في نفس عمره، بيكون بيتعرض لامراض كثيرة جدا جدا، يعني اقل حاجة ممكن يمرض، وده بيكلف الاسرة بعدين طبعا، برهق الاسرة ارهاق كثير جدا جدا، وممكن يكلفها قروش ماني والتعب ماني. الحاجة الثانية عندنا في الفوائد كان قلنا اللبن الأم فيه مناعة للطفل، لما يكون اللبن الأم ما فيه، لما يكون أنت ما ترضي طفلك بصورة طبيعية، وبالتالي الطفل بفقد المناعة بتاعته ضد الأمراض، وبيكون معرض لأي مرض، كل الأمراض خاصة يعني حتى الملاريا البسيطة دي لو جاته، الملاريا، إسهالات، التهابات، التايفويد، ما بيكون معرض لمرض محدد، بيكون معرض لكل الأمراض، مناعته قليلة. بالإضافة لأمراض سوء التغذية، وأمراض سوء التغذية اللي حنجي نتكلم فيها في المرة الجاية إن شاء الله بالتفصيل، لكن هي بتنتج من نقص لما يكون ما في أكل، نقص في الغذاء. واحدة من المضاعفات الثانية بتحصل من عدم الرضاعة، أنت لو ما رضعت طفلك أديته اللبن، وأنا تكلمنا كمان قلنا اللبن موزون للطفل حسب عمره، ممكن يعمل له إسهال، لأن اللبن ده ممكن يكون تقيل على بطنه، ما يقدر يحضمه كويس، بيقوم يعمل له إسهال، بالتالي هتضطر تديه أكل من برا، تديه لبن من برا، تديه حاجات من برا. الحياة من برا دي كلها ضارة للطفل، لأنه المعدة الطفل ما بتستعظمها طبيعي، ما زي المعدة الذرة الكبيرة. وعدم الهضم ده معناته بيكون في سوء هضم، سوء الهضم ده من مضاعفات بعمل إسهالات، والإسهال زي ما اتكلمنا قبل كده وممكن نتكلم عنه في المرات الجاية، بفقد الطفل سوائل، لو فقد الطفل سوائل ممكن يؤدي إلى الوفاة. وفي نفس الوقت الإسهال ممكن يعمل سوء تغذية برضه، يعني الإسهال لما يكون مستمر لمدة شهر أو لمدة أكثر من شهر ممكن يعمل سوء تغذية. الحاجة الرئيسية من المخاطر بتاعت عدم الرضاعة النمو الذهني والعقلي، يعني إنه الطفل لما يمشي المدرسة بعدين بيكون أقل ذكاء من الأطفال المعاو في نفس عمره ومعاو في نفس الفصل، الرضا ورضاعة طبيعية، بيكون أشطر منهم لأنهم رضا ورضاعة طبيعية وهم رضاعة طبيعية. وبالتالي الطفل لما يكون في المدرسة ما شاغل وكذا بعد فترة ممكن يكون ما عنده رغبة في المدرسة ويخلي المدرسة. لو خلى المدرسة طبعا في حاجات كثيرة ممكن تحصل له. يعني أول حاجة مستقبلا ما بنفع أسرته يكون عالي للأسرة أكثر من يفايدة للأسرة. بالإضافة للمخاطر للطفل برضو في مخاطر بتجي للأم نتيجة عدم الرضاعة. يعني واحدة من المخاطر اللي بتجيها الأم لو ما ترضع طفلها بتكون معرضة للالتهابات اللي بتحصل التهابات الثدي، بحصل التغام في اللبن، واللبن لما نحصل فيه التغام بيكون في ألم، بيكون في زي ألم في الثدي، والألم لأنه اللبن بيقوم يعني بحصل احتغام في اللبن، واحتغام اللبن ده ممكن يؤدي للالتهابات في الثدي. يمكن دي واحدة من الحياة الرئيسية جدا جدا اللي بتصيب الأم نتيجة من عدم الرضاعة الطبيعية. الشيء الثاني الأم لما ما ترضع طفلها بالذات في المراحل الأولى ممكن تكون عرضة للحمل المبكر، يعني ممكن تحمل بعد 3 شهور وبعد 4 شهور، وده بعدين بضر الأم وبضر الطفل مع بعض. ويمكن النقطة دي تكلمنا فيها قبل كده. الحاجة الثالثة في بعض المواد دي بتساعد الأم عشان تفرز اللبن للطفل، لما المواد دي بتكون ما موجودة بعد مرات ممكن يحصل للأم بعض السرطانات زي سرطان الثدي أو بتاع سرطان بتاع الرحم، ودي بعض الأمراض الخبيثة اللي بتصيب الأم نتيجة لعدم الرضاعة. يعني بننصح الأم إنه لازم تهتم بطفلك ورضعه حسب المدة المقررة، هي مدة 2 سنين على الأقل عشان الطفل ده ينمو نمو طبيعي ونشوفه يعني مستقبلا ممكن ينفع الأسرة وينفع الأسرة وينفع كل أهله وينفع السودان عموما وينفع نفسه. يعني قبل ما نختم يعني ننصح الأمهات إنه يهتموا بالطفل ويهتموا برضاعتهم لحد عمر 2 سنين على الأقل عشان ما يصيبوا بالأمراض والمشاكل الكثيرة اللي حتى تكلمنا عنها، عشان ما يصيبوا مثلا بالأمراض والبعض المخاطر اللي تكلمنا فيها من ضمن سوء التغذية. ودي ممكن دانا نوه إنه في الحلقة الجاية أنا هنتكلم عن المخاطر دي، أنا هنتكلم عن سوء التغذية وهنتكلم عن الإسهالات، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. وشكرا جزيلا.
شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية لنصائحك اللي قدمتها للأمهات، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج استشارة صحية بنقول لكم جي العافية. راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.